تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ليك في القرايه والكتب والروايات ولا لسه عاوز تبدا؟ بتسمع عن فايدتها وقد ايه هي مهمه بس مش عارف تبدا ازاي؟ سالت نفسك قبل كده اعرف انهي مجال وهل اللي بقراه ده صح ولا دي وجهه نظر كاتبها؟ مع كل الكتب والروايات اللي حوالينا محتاجين نعرف نقرا ايه وازاي، محتاجين نختار صح. كل ده واكتر هتعرفوا معايا انا محمد العبساوي في بورصه الكتب.
بورصه الكتب مع محمد العبساوي كل يوم خميس الساعه 8 بالليل على تسعينات اف ام.
إني أسمع من كل مكان صوت ينادي لا تفكر، فرجل الدين يقول لا تفكر بل آمن، ورجل الاقتصاد يقول لا تفكر بل ادفع، بينما رجل السياسة يقول لا تفكر بل نفذ. ولكن فكر بنفسك وقف على قدميك، إني لا أعلمك فلسفة الفلاسفة ولكني أعلمك كيف تتفلسف، فإن قليلا من الفلسفة قد يجنح بالعقل إلى الإلحاد، ولكن التعمق في الفلسفة خالق بأن يعيد المرء إلى الدين. إيمانويل كانت وفرانسيس بيكون. أعزائي المستمعين لراديو تسعينات اف ام من كل مكان، أهلا بكم، وأكون معكم أنا محمد العبساوي لمدة نص ساعة من دلوقتي في حلقة جديدة من برنامج بورصة الكتب. إزايكم عاملين إيه؟ ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. بورصة كتبنا النهاردة فلسفية بحتة بعنوان شوية فلسفة. أيوة زي ما سمعت عزيزي المستمع، فلسفة، ومش أخبي عليك عن ثقل وعظمة مجال زي اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة وكمان الحلقة الجاية، لأن مجال زي الفلسفة بضخامته ومساهمته في كل العلوم اللي وصلنا لها زي ما هنشوف في حلقة النهاردة والحلقة الجاية ما يكفيهوش حلقة ولا برنامج إذاعي حتى كامل، لأنه استحوذ الفلسفة استحوذت على حياة وفكر أشخاص كاملين على مر عصور طويلة. بالإضافة إن الفلسفة كانت طول عمرها والفترة مش بعيدة هي الأم اللي بينطوي تحت جناحيها سائر العلوم التطبيقية زي الفيزياء والرياضة والأحياء والكيمياء، وكذلك الاجتماعية زي ما ذكرنا قبل كده من علوم ثقافية زي القانون والسياسة والتاريخ وغيره. ولأن لو بصينا على الفلسفة فهنلاقيها إن هي قديمة بقدم كل العلوم اللي ظهرت من فجر التاريخ لحد دلوقتي، والحقيقة بتتناول أسئلة من نوعية الأسئلة الصعبة على المخ أو على الإنسان، أو اللي أحيانا إحنا بنحاول إحنا ما نجاوبهاش، لأن أسئلة شبه اللي بتتناولها الفلسفة بتبقى صعبة على الإدراك وإن هي بتضرب في المسلمات بتاعتنا. يعني مثلا بتتناول أسئلة من نوعية هي المسلمات اللي في حياتنا وإيه المسلمات اللي في العلوم، طب هل المسلمات دي صح ولا غلط؟ طب الصح ده بناء على ايه؟ والغلط برضو انا قلت هو غلط بناء على ايه؟ طب احنا افكارنا ومعتقداتنا حياتنا دلوقتي وبعد كده، انا كانسان بفكري وعقلي وروحي وجسدي، ايه الكينونة بتاعتي؟ العدالة والإنسان والأخلاق، ربنا، كل دي أسئلة من ضمن الأسئلة انت محتاج انك تفكر فيها، ومحتاج ان انت ما تاخدهاش فور جرانتد وما تاخدهاش ان هي أساس، لان الأساس ده اتحط قبل كده في ناس فكرت فيه وحطيته، انت محتاج انك تفكر فيه وتبحث فيه وتشوف هل هيبقى عندك المقدرة ان انت تجاوب الأسئلة دي، ولا انت بتخاف وبتهرب منها عشان كده واخدها كمسلمات. يمكن اكبر دليل على كده لو جينا بصينا على كل الحقب التاريخيه والازمنه المختلفه وعلى كل الفلسفات، هنلاقي ان كل فيلسوف في كل مكان او في كل زمن هو ما كانش بيشتغل او ما كانش مهنته او ما كانش واقف في حياته على الفلسفه بس، ولكن هو كان عالم وباحث في مجال تاني او مجال مجتمعي او مجال تطبيقي. يعني احنا مثلا لو جينا ناخد امثله على كده هنلاقي حد مثلا زي افلاطون اللي هو بيعتبر وضع الهيكل الاول والمؤسس للفلسفه في العصور الأولانية أو في العصور القديمة، واللي بنت عليه بعد كده الغرب فلسفتهم واستقى منه بعض العلماء والفلاسفة المسلمين، هلاقي إن هو كان شغال بجانب الفلسفة في السياسة. معذرتك. فهو ما كانش مجرد فيلسوف، ولكن لا، هو كان ليه إسهاماته في السياسة وفي الشعر والفن. لو بصنا لحد مثلا زي أرسطو اللي كان تلميذ أفلاطون، هو كان فيزيائي وكان رياضي ومع ذلك برضه كان فيلسوف وليه إسهاماته السياسية. لو بصينا لحد مثلا زي ابن سينا اللي هو الطبيب وعالم رياضيات الإسلامي المشهور، زي ما كان هو طبيب وعالم رياضيات فهو برضه كان فيلسوف، وهو فكر في مجموعة من الحاجات النفسية، وهو أول ما فكر في العلاجات النفسية في الفترة اللي طلع فيها، كانت في مجموعة في المرحلة ديت أي حد بيصاب بجنون أو بيصاب بأي داء عقلي الناس كانت بتقتله لأنها كانت بتبقى خايفة منه، لو بصينا مثلا لأبو الفلسفة الحديثة حد زي ريني ديكارت، كان عالم رياضيات وعالم فيزياء، وكان في نفس الوقت كان مؤسس الفلسفة الحديثة وكان فيلسوف. ولو هننهي وهناخد شخصية زي أول من أسس الليبرالية هو جون لوك، واللي تناولناه مرة اللي فاتت في حلقة القانون، هو برضو زي ما كان ليه إسهاماته في القانون وإسهاماته في السياسة وغيرت وجه أوروبا في القرون في عصور النهضة وعصور ما بعدها، كان برضو فيلسوف وكان ليه فكره وتكوينه. وبالتالي احنا مش هنقدر نحصر كل الفلاسفة اللي هم كانوا في مجالات تانية، زي مثلا ناس من العصور الوسطى زي توما الأكويني، حد زي كونفوشيوس، حد زي مثلا من العلماء المسلمين او الفلاسفة المسلمين زي الفارابي وابن خلدون وابن رشد وغيرهم، ناس كتير كلهم كانوا فلاسفة، بالإضافة ان هم كانوا فلاسفة فهم كانوا علماء قدروا يستخدموا الفلسفة ويطوعوها ويفكروا بيها علشان يضيفوا للبشرية. وبناء عليه فالفلسفة مش عمل انعزالي، ولا هي التصور اللي عند أغلبنا إن يبقى واحد مثلا قاعد منفصل عن الحياة بيتأمل بيشوف الدنيا من حواليه بس، وبيشوف الحاجات الميتافيزيقية أو الحاجات اللي هي ما وراء الطبيعة اللي سببت الكون والوجود. لا، الفلسفة الناس دي تتبعتها وطلعت بيها نواتج في الفيزياء والفلك والفلسفة وفي العلوم التانية التجريبي منها والمجتمعي. وبالتالي احنا كده محتاجين نتحسس الفلسفة وندوس فيها اكتر، بس ده هنعرفه بعد ما نطلع اول فاصل معانا. بس قبل ما نطلع اول فاصل محتاجين نفكركم بسؤالنا، ايه لازمة الفلسفة في حياتنا دلوقتي، وايه هي الكتب اللي قريتها او الروايات في الفلسفة؟ مستنين اجابتكم ومشاركتكم سواء على رسائل الصفحة او رقمنا 010-427-894. دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني.
هتسيب مستشفى المجانين وتعيش مع مجانين تانين، ما هي دنيا بجن العقلين، اوعى تروح بقى بالباي باي.
البطل من غير مطرود وياك تتجنن وتعود، الداخل عندنا مفقود والخارج من هنا مولود.
سلم لنا بقى الضرباي دنيا بتدي للهبيش ويا عيني علينا يا حرابيش، نشقى عشان حبة ملاطيش ما يكفوش العيش والشاي.
البطل من غير مطرود وياك تتجنن وتعود، ده الداخل عندنا مفقود والخارج من هنا مولود.
سلم لنا بقى عالطرباي دنيا ودايرة خلف خلاف والمجانين فيها أصلا، كله لازم له قميص لكتاب من أوطى ما فيهم للهاي.
انتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين. قبل فاصل اتكلمنا عن الفلسفة وطرحنا مجموعة من التساؤلات او الفكر او الحاجات اللي هي بتتناولها الفلسفة، وذكرنا بعض اعلام الفلسفة. ما تيجي بقى نعرفه معناها واصلها ومرت بايه. لو جينا نبص على المعنى والتعريف فهنلاقي ان الفلسفة ليها معاني وتعريفات كتيرة جدا، ومن الطبيعي ان مجال زي كده مجال زيه زي الفلسفة مش مجرد مجال في شق واحد، ولكن هو بينبثق عنه كل العلوم اللي طلعت لحد فترة قريبة، فطبيعي يبقى كل تعريفاته كبيرة وواسعة ومرنة. لكن احنا هنا هلا هنقول اكثر تعريف لغوي متفق عليه. لو جينا نبص لكلمة فلسفة هلاقي هي اصل من كلمتين يونانيتين، كلمة فيلو وكلمة صوفيا، وتعني حب الحكمة، ومش مجرد حب الحكمة أو الحب المجرد، ولكن هنا بتتكلم عن مجموعة الأفكار اللي ممكن عقل الإنسان يستنتجها ويستخدمها إن هو يستقرئ الحاجات اللي حواليه ويشوف الظواهر الموجودة دي ويقدر يدرسها ويطلع وبعد كده يطلع منها بنتائج ممكن يطبقها أو يستخدمها. لو جينا نبص لأصل التعريف أو كلمة فلسفة مين اللي طبقه، في مقولات بتقول، بعض المؤرخين بيقولوا إن فيثاغورس هو أول حد استخدم المصطلح، وفي ناس بتقول إن سقراط هو أطلق الاسم ده على نفسه عشان يميز نفسه عن الناس اللي كانوا بيدعوا الحكمة في الفترة ديت اللي هم السوفسطائيين، كانت مجموعة من الناس بتدعي الحكمة وبتدعي العلم لكن هم ما كانش عندهم. وآخر وجهة نظر بتقول إن أفلاطون هو اللي أطلقه على أستاذه سقراط. ده كان بالنسبة للمعنى اللغوي. لو جينا نبص معنى الاصطلاح فنلاقيها برضو بتتكلم في المجال بتاع المعرفة والعلم والتأمل والتفكير، ولكن برضو الاصطلاح ما كانش فيه اتفاق عليه. هنلاقي ناس مثلا زي الفارابي والعالم الكندي وابن رشد وابن سينا، كل الناس دي كان كل واحد فيهم شايف الفلسفة بمفهوم معين، ولكن كلهم بيقعوا تحت مظلة العلم والفكر والبحث والاستقراء، ان انت تقدر من خلال ان تدرس الظواهر اللي قدامك وتطلع منها بنتائج تقدر تطبقها وتستخدمها. لو جينا نبص مثلا على آخر فيلسوف من فلسفة عصر النهضة، حد زي إيمانويل كانت، كان شايف أن الفلسفة هي عبارة عن مجموعة الأعمال المعرفية والعقلية اللي صادرة عن العقل، ومش بس صادرة لمجرد أنها تكون صادرة فكر مجرد، ولكن تطبيقها وخليها أرضية عامة للمبادئ اللي هتتبني عليها بعد كده في عصر النهضة وكل العلوم الحديثة اللي جاية بعد كده. ولو جينا نبسط الفلسفة ونقولها بتعريف بسيط نبقى كلنا متفقين عليه، هتبقى هي عبارة عن مجموعة من المشكلات اللي بندور لها على مجموعة من حلول. والمشكلات دي بقى شاملة كل حاجة، شاملة الكينونة وشاملة المعنى، شاملة الحياة، شاملة ربنا سبحانه وتعالى وكل مجالات العلوم التانية. لو جينا نبص في مفاهيم حديثة هلاقي مثلا حد زي مؤسس الفلسفة الحديثة زي رينيه ديكارت، كان كاتب في كتابه مبادئ الفلسفة تشبيه جميل جدا للفلسفة، كان بيقول ان الفلسفة عبارة عن شجرة الجذور بتاعتها هي على علم ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقية، والساق بتاعها أو الجذع هو علوم الطبيعية، وبعد كده الفروع اللي طلعت نتاج عن الجذر وعن الجزع هي العلوم التطبيقية اللي في حياتنا. وبالتالي لفظ الفلسفة ما ينفعش يتم فصله كمعنى اصطلاحي أو معنى لغوي بس، فالفلسفة هي مش حاجة قائمة بحد ذاتها ومفصولة عن بقية العلوم، ولكن الفلسفة تعتبر أسلوب ومنهج حياة، وبالتالي محتاجين ان احنا نتحسسها ونشوف نشأتها وإيه هي المراحل اللي عدت بيها، وده اللي هنعرفوه بعد الفاصل اللي هنطلعه دلوقتي، فاستنونا وخليكم معنا.
لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك أي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشبهك واخدك غسل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي، وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها منها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه، وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها منها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه، ودماغك ملها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعدها هيمشي سوقك، لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، ونشاف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنة البيضة لو كان نفسك في الجلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف.
انتم مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين. قبل فصل اتكلمنا عن الفلسفة ومعناها وبدايتها، ما تيجي بقى نشوف نشأتها وتاريخها ومرت بإيه ومين هو مؤسسها الأول وفرحها. لو جينا نشوف النشأة والبداية كانت إزاي، ففي هنا رأيين. الرأي الأول بيقول إن الفلسفة ما كانتش محصورة على الإغريق أو اليونان، وإن هي عبارة عن إن الفلسفة هي حاجة مصاحبة للحضارة، فكل حضارة كانت موجودة كان لها فلسفتها اللي كانت بتختلف باختلاف الحضارة بناء على معطيات المنطقة ديت أو معطيات الأمة والتحديات اللي عندها ومستوى الفكر اللي هي فيه. وبالتالي كل أمة عندها مجموعة من الأفكار دي اللي بتكون فلسفتها، وبالتالي الفلسفة دي بعد كده بتدي نشأة أو بتدي نتاج للأمة أو للحضارة دي. وهي في تكوين النشأة دي أو في تكوين الفلسفة دي كانت مبنية على الحضارات اللي قبل كده، والحضارة اللي هتيجي بعد كده هتستقي منها. يعني هو هنا التعريف ده بيقول إن الفلسفة ما هي إلا بروسس ماشية بعضها أو عملية ماشية ورا بعضها، وكل حضارة بتاخد من الحضارة اللي قبليها، بتضيف ولكن بتاخد من الحضارة اللي قبليها. التصور الثاني بيقول إن البداية فعلا كانت في اليونان بين القرنين التاسع والخامس الميلاديين، والفرق في المرحلة دي كانت بداية العصور الأولى للفلسفة. يمكن أن التاريخ الغربي أو الفلسفة الغربي متقسم لثلاث حقب رئيسية. الحقبة الأولى الحقبة اليونانية القديمة، بعد كده حقبة القرون الوسطى، بعد كده حقبة القرون الحديثة. يمكن واحدة من أهم الحقب اللي تأثر بها بعد كده العالم الغربي والعالم كله في مجال الفلسفة هي الحقبة الفلسفية اليونانية القديمة اللي بدأت ما بين زي ما قلنا من القرن التاسع للقرن الخامس قبل الميلاد. ودي كانت متقسمة جواها لأربع نقاط. أول نقطة فيهم أو أول حقبة فيهم كانت فترة قبل سقراط. الفترة ديت كان فيها عدد كبير جدا ومهول من الفلاسفة اللي للأسف ما وصلناش عنهم جزء كبير، ولكن الصراعات الفكرية اللي كانت بينهم والمدارس الفلسفية اللي كل حد فيهم كان مؤسسها وتناحرها مع بعضها كان ده مناخ خصب ان الناس اللي تيجي بعد كده في القرون اللي بعديهم في نفس الحقبة اللي هي فلسفة سقراط وفلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو، الثلاثة دول جول بعد الفترة بتاعت ما قبل سقراط. الثلاثة دولت بنوا على اللي حصل في المرحلة الأولانية. يمكن المرحلة الأولانية فيها مدارس دلوقتي مش معترف بيها أو كان فيها اعتقادات خاطئة، وبرضو في مجموعة من الأفكار ما كانتش مظبوطة، ولكن التناحر الفكري اللي كان في المرحلة ديت هو اللي فتح الباب لأبواب الفلسفة بعد كده أنها تبني عليه وتبقى في عندها أرضية صلبة. وما ننسوش ان هم في الفتره ديت حتى لو كانت افكارهم مش صحيحه ان هم فتحوا باب ما كانش موجود. الفتره ديت كانت اي حاجه بتحصل هم مش عارفين يفسروها كانت بتم ارجاعها للالهه مثلا او الحاجات ما وراء الطبيعه وهم مش عارفين. ففتحت الباب اللي عملوها في الفلسفه حتى لو كانت بافكار مش مظبوطه كانت اضافه كبيره. ومن نفس الناس اللي كانت موجوده في المرحله اللي قبل سقراط حد زي ألكسندر وحد زي طاليس وحد زي فيثاغورس. بعد كده بدأت الفلسفة تتطور وتعدي من مرحلة يونان القديمة وتخش في مرحلة القرون الوسطى اللي كانت بتعرف بالفلسفة المسيحية، وكان في اتنين من أهم الناس اللي شكلوا وجه الفلسفة المسيحية في الفترة ديت وكانت بتهتم وكان ليها طابع ديني لاهوتي، هما كانوا اتنين أغسطين وتوما الأكويني. بعد كده فلسفة العصر الحديث بقى اللي كان فيها ضمة عصر النهضة وعصر التنوير معذرة. ففلسفة العصر الحديث ضمت كل من عصر النهضة وعصر التنوير، وبدأت هنا الفلسفة ما تبقاش مبحث علمي بس، ولكن بدأ يبقى لها نتاج عملي. بدأت بقى تطلع منها حاجات وأسست فيها ناس، طلعت حاجات مثلا في الفيزياء، طلعت حاجات في الرياضة، وبدأ يبقى الفلسفة فعلا هنا أم للعلوم التطبيقية اللي بتطلع في المرحلة دي. لو جينا نبص على الفروع بتاعت الفلسفة ففي تقسيم قديم جدا وكلاسيكي بيقسم الفلسفة لفلسفة شرقية وفلسفة غربية. الفلسفة الشرقية هي اللي كانت موجودة في دول الشرق الأقصى زي الصين مصر القديمة والهند والحضارة البابلية وفارس، ودي كانت أغلبها فكر يعني متبعثر ما كانش بيطلع نتاج عملي بحت، وكانت أكثرها حاجات روحانية ودينية. أما الفلسفة الغربية زي ما قلنا هي متقسمة لثلاث عصور زي ما قلنا فوق، اللي هو العصر اليوناني والعصور الوسطى والعصور المتقدمة، وديت كان بيغلب عليها الطابع العملي بالذات في العصور المتأخرة منها زي العصور الوسطى وما تلاها من عصر النهضة. لو جينا بقى نشوف الأقسام العملية للفيزياء للفلسفة من جوه أو فروعها بتكون عبارة عن إيه، فحلاقي إن الفلسفة ليها فروع كتيرة جدا. أول حاجة اللي الناس بتختزلها فيها وهي الميتافيزيقي أو علم الموارائيات، الحاجات بقى اللي هي سبب الكون والحاجات اللي جاية من حيثية ديت، والأسئلة زي ما بتقال عليها وممكن تكون ناس بتهزر بتقول مثلا أسئلة وجودية، وهي فعلا أسئلة وجودية، ولولا الناس دول قدروا يجاوب عليها كائنتنا دلوقتي ما كانتش هتبقى واضحة ولا هويتنا كنا هنبقى عارفين نتصورها بالشكل الحالي. يمكن أغلب الناس تصورها عن الفلسفة إن هي واحد بيقعد بيتأمل أو بيتفكر في مجال زي الميتافيزيقي، ولكن الميتافيزيقية هي فرع من ضمن 10 أو 15 فرع بتتناولهم الفلسفة. عندنا حاجة تانية زي نظرية المعرفة، وديت حاجة مهمة جدا وأكثر فرع تعقيدا في الفلسفة لأن هو ده اللي بيتناول بقى بيربط الإنسان باللي حواليه بالوجود والظواهر الطبيعية. عندنا حاجات تانية زي الأخلاق، عندنا حاجات بقى زي الفلسفة السياسية، فلسفة تاريخية، وكل علم من علوم الاجتماع ليه فلسفة خاصة بيه. كذلك عندنا فرع زي فرع المنطق وفلسفات العلوم اللي بتتناول العمليات التجريبية والحاجات اللي فيها تطبيقات عملية زي العلوم التجريبية أو العلوم التطبيقية، منها الرياضة والفيزياء والكيمياء والأحياء وما إلى ذلك. وبالتالي دي كل الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نقولها عن تاريخ الفلسفة كبداية وظهور، والحاجات اللي أثرت عليه سواء كان مجموعة من الفلاسفة أو العصور اللي مر عليها سواء في الشرق أو في الغرب. دلوقتي محتاجين ان احنا نعرف مجموعة من الكتب أو مجموعة من البدايات اللي تقدر تدخلنا للفلسفة، بس ده هنعرفه بعد ما نرجع من الفاصل اللي هنطلعه. بس قبل ما نطلع الفاصل محتاجين نفكركم بسؤال حلقة النهاردة مرة تانية: ايه لازمة الفلسفة في حياتنا، وايه هي الكتب والروايات اللي قريتوها فيها؟ منتظر إجابتكم ومشاركتكم سواء على رسائل الصفحة أو على رقم 0000-427-894.
مع بورصة الكتب مع محمد العبساوي على تسعينات FM.
أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم بورصة الكتب، ويلا نكمل حلقة النهاردة اللي كان عنوانها شوية فلسفة. كان قبل فاصل زي ما قلنا تكلمنا عن الفلسفة وبدايتها وتاريخها ونشأتها وأهم مؤسسيها ودورها في العلوم التانية. ما تيجي بقى نخش برجلنا اليمين في الأول الكتب الفلسفية أو الحاجات اللي ممكن من خلالها أن احنا نتحسس مجال زي الفلسفة، ونحط إيدينا كده على الأركان والجوانب الفلسفية المهمة اللي من غيرها الفلسفة ما نقدرش تقوم. وأعتقد احنا قبل كده اتفقنا في حلقات سابقة أن لو ذكرنا فرع من فروع العلوم الاجتماعية فاحنا لازم نتكلم عن كتب المداخل. ما بالك بقى دلوقتي ده علم بيحتوي كل العلوم الاجتماعية وكلها انبثقت منه بشكل أو بآخر، وكلها ساهمت فيها الفلسفة في نقطة من نقط تحولها. أول عمل معانا هو رواية الأستاذ الفلسفة وتاريخ الفكر النرويجي جوستين جاردر، ألا وهي رواية عالم صوفي. الرواية بتعتبر مدخل أساسي لعلم الفلسفة، وتقدر من خلالها أنت تكون تصور كويس جدا. لا، وبالإضافة أن الرواية دي كانت مهمة جدا، وكانت تعتبر حجر أساس أي حد محتاج أن هو يخش ويعرف الفلسفة، وهو أصلا يعني ما كانش عنده سابق خبر قبل كده بالفلسفة، هو أصلا مش أكاديمي، هو مهتم بالمجال وعاوز يعرف فيه. الرواية دي ترجمت ل 53 لغة وبعت أكتر من 3 مليون نسخة، بالإضافة أن هي تحولت لفيلم سينمائي، وفي جائزة اتعملت في النرويج وفي ألمانيا باسم جائزة صوفي لأي حد مبدع في مجال الكتابة أو في مجال الأعمال البيئية. بتدور أحداث الرواية بشكل قصصي، وهي عبارة عن مجموعة من التساؤلات الكاتب فيها بيسردها عن طريق البطلة الموجودة، وبيمر بيها بالأحداث الفلسفية والتاريخ الفلسفة في الحقب اللي قلناها زي حقبة اليونانية، من بداية مثلا من زي سقراط وأفلاطون وأرسطو، وبيمر بعد كده بفلسفة العصور الوسطى وصولا لعصر النهضة، وبينتهي في النهاية بحد زي جان بول سارتر صاحب الفلسفة الوجودية. تاني عمل معانا للفيلسوف والمؤرخ الأمريكي الشهير ويليام جيمس ديورانت، وهو كتاب قصة الفلسفة حياة وآراء وأعاظم رجال الفلسفة في العالم. أول رواية قلناها هي كانت بتتناول الفلسفة من منظور حقبة، يعني مجموعة زمنية بكل اللي فيها من تساؤلات، بكل اللي فيها من فلاسفة، بكل اللي فيها من أشخاص. يعني هو هنا كان في الرواية اللي فاتت بيتكلم عن مجموعة من الحقب، لكن احنا هنا بنتكلم في الكتاب ده عن شخصيات فلسفية، فده فرق الكتاب ده عن الكتاب اللي فوق. فالكتاب هنا متناول مجموعة من أشهر الفلاسفة، ناس زي أفلاطون وأرسطو وفرانسيس بيكون، ومتناول ناس تانيين برضو زي إيمانويل كانت وديكارت وفولتير وفريدريك نيتشه وحد زي أرثر شوبنهاور. يمكن الكتاب ده عنده المقدرة إن هو يديك لمحات بسيطة ولمحات سريعة عن فكر الناس ديت وقد إيه هم ضافهم للفلسفة على مر القرون اللي عدوا فيها، على اختلافها من القديم للأوسط للحديث. تالت كتاب معانا هو نتاج فريد الحقيقة، لأن الكتاب هنا مش زي الكتابين اللي سبقوه. يعني هو الكتاب هنا مش مجرد كتاب مثلا بيستعرض التاريخ الفلسفي كحقبة زمنية، ولا هو كتاب بيستعرض الشخصيات الفلسفية أو الفلاسفة اللي في كل حقبة، ولكن الكتاب هنا بيستعرض الاتنين مع بعض. ومش بس كده، هو هنا دخل في جزء زي ما بيقولوا عليه جزء صعب، مش أي حد ممكن يكتب فيه، لأن هنا الكاتب تناول النظريات الفلسفية وتناول الفلاسفة، بالإضافة أن هو تناول أفكارهم والنقد اللي عليها، يعني إيه اللي في الأفكار دي كويس ومقبول وإيه اللي يحتمل النقد وضعيف. بالإضافة أن هو مش بس يعمل كده، لا ده كمان هو قدر أن هو يبسط المذاهب الفلسفية بتاعتهم ويديك مرجعية تقدر من خلالها أنك تحكم أو تقدر أنك تلخص مجموعة أفكار كل كاتب. الكتاب ده اسمه إيه؟ الكتاب ده اسمه المدخل إلى الفلسفة للكاتب الألماني أزفيلد كولبة. أما بالنسبة بقى للحاجات اللي جايه معانا بعد كده، مش هتبقى مداخل قوي، يمكن ثلاث كتب دولت عندهم مقدره ان هم يدوك تصور ويدوك فكره عن اليه الفلسفه او عن تاريخ الفلسفه بفلسفتها، باهم محطات التطور اللي عدت عليها بدايه زي ما قلنا من العصور القديمه لحد العصور اللي وصلناها دلوقتي. اما بالنسبه للكتاب اللي معانا دلوقتي، فاحنا هنخش في فرع من فروع الفلسفه، الا وهي الفلسفه السياسيه، واحده من اكتر فروع الفلسفه اهتماما وموجوده على الساحه دلوقتي، وتقريبا هي بتمثل جزء كبير جدا من السياسه الموجوده والمتاحه حاليا. حلقة دلوقتي معنا واحدة من أفضل الموسوعات في تاريخ الفلسفة السياسية، والكتاب باسم تاريخ الفلسفة من ثيوكيديدس إلى سبينوزا للفيلسوف والسياسي الأمريكي ذو الأصل الألماني ليو شتراوس، وده الجزء الأول من موسوعة كاملة في الفلسفة السياسية. يعني هي ده جزء من كل، يعني دي هو ليه موسوعة كاملة زي مثلا الموسوعة بتاع دكتور عبد الوهاب المسيري اللي في الصهيونية واليهودية، ولكن دي خاصة بالفلسفة السياسية. تعتبر الموسوعة دي مهمة جدا لأي حد محتاج ان هو يخش مجال زي الفلسفة السياسية، لان هو هنا بقى بيتناول اللي تناولوه السابقين في الثلاث كتب او في الكتابين والرواية اللي فاتت، الا وهم هنا بيتكلم عن الحقب السياسي، الحقب الفلسفية والفلسفة اللي فيها، بالاضافة ان هو بقى بيحلل التغيرات والمعطيات السياسية لكل مرحلة والناس ديت اتعاملت معها ازاي واتكلمت فيها ازاي. كمان بيتناول المدينة الفاضلة بتاعت أفلاطون، وبيشوف الحكم نظام الحكم الأرستقراطي وذو النظام الديمقراطي بتاع أرسطو، وبيتناول الاتنين وبيشوف ايه هي الحاجات الكويسة فيهم والحاجات السيئة. بالإضافة لكده ان هو يعني بعد ما خلص الحقبة القديمة دخل في حقبة القرون الوسطى، وتناول برضو الشخصين المهمين جدا في حاجة زي الفلسفة القرون الوسطى، وهم القديسين أغسطين وتوماس الأكويني، وإزاي هم قدروا يجمعوا ما بين الفلسفة القديمة ويبنوا عليها وما رفضوهاش زي ما كانت بعض الكنائس في مرحلة قبل كده كانت بترفضها. وبعد كده هيتطور وهينتقل بقى للحقبة الجديدة أو الحقبة الحديثة في الفكر، وهي بداية من عصر النهضة اللي بدأ في إيطاليا على يد ظل الشيطان على الأرض نيكولا ميكافيلي، وبعد كده هيتناول الناس اللي جددوا في الفلسفة زي بيكون وهوبز وديكارت، وفي الآخر بينتهي بالفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا صاحب أول دفاع منظم عن الديمقراطية. وبالتالي الأربع كتب دولة يعني من الكتب القوية جدا اللي انت ممكن تقدر من خلاله انك تحط أرضية للفلسفة. يمكن حلقة النهاردة ما اتسعتش لعدد كبير من المؤلفات أو الأعمال الفلسفية، لكن كان من المهم بالنسبة لي وبالنسبة لكم ان احنا نتعرض للموضوع من عدة جوانب ونشوفه من عدة زوايا، ونذكر أكتر من كتاب في علوم المداخل، لأن زي ما وضحنا مجال موجود مفاجر التاريخ، مجال موجود في كل العلوم اللي حوالينا، وبالتالي محتاجين ان احنا نعرفه. والناس ديت لما حطت وفكرت واستخدمت الفلسفة سواء على جانب الفكري بس او ان هي تطبقه في العلوم الاجتماعية او العلوم التطبيقية، هي اثرت واضافت للبشرية. لكن السؤال المهم هنا بقى واللي بيطرح نفسه على الساحة وبشدة، ايه دور الفلسفة دلوقتي في عالمنا الرقمي واحنا دلوقتي تقريبا داخلين على الثورة الرابعة خلال سنوات قليلة؟ تقريبا قطعنا شوط كبير بعد ثلاث ثورات صناعية عملناهم خلال اخر ثلاث قرون. طب هل اللي اتكلمنا ده فيه النهاردة هو فلسفة والضيف لي، ولا ده تاريخ الفلسفة؟ طب ايه الفرق ما بينهم؟ طب لو عايز اطبق الفلسفة كأسلوب حياة زي ما قلنا ان هي طريقة تفكير، هل هقدر اعمل كده؟ كل ده هنجاوب عليه بشيء من التفصيل واكتر من جانب مع عدد اكبر من النتيجات الفلسفية والكتب في الحلقة الجاية. استنونا، الخميس الجاي من بورصة الكتب، وحلقتنا المرة الجاية هتبقى عنوان فلسفة تاني. استنوا الأسبوع الجاي وما تنسوش تسمعوا الحلقات اللي فاتت واللي هتلاقوها على موقع الإذاعة. وكالعادة بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ومهية. سلام عليكم.
لو كان بخطري أنا، لو كان بكيفي كمان، ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان. نسيتني ولا إيه؟ ارتحت للنسيان.
لو كان بخطري أنا، لو كان بكيفي كمان، ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان. نسيتني ولا إيه؟ ارتحت للنسيان.
لو كان بيد المونة ما كنت عني تغيب،
لا يوم ولا سنة وانت عز حبيب.
لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب،
ولو بخطي انا ما كنت اسيبك يوم.
ولا ايه؟ ارتحت للنسيان.